لصنع الطيارات بدون طيار لمراقبة أنابيب النفط وتصويرها عن بعد. طبعا هذا المجري تعرف على الشهيد، عرض عليه مشروعا، زعم أنه تابع للاتحاد الأوروبي، لكن الشهيد رفض التعامل معه بسبب اشتباهه به، وأخبر بذلك الدكتور المشرف عليه وبعض زملائه في الجامعة. واصل سميث جمع المعلومات عن الشهيد وعن الجامعة وعن كل ما يتعلق بالشهيد. الآن جاءت المرحلة الثانية، الاقتراب أكثر من الشهيد وتحديد نقطة الاشتباك معه من خلال صحفية، وتقدمت هذه الصحفية بطلب وظيفة وأرسلت سيرتها الذاتية لصاحب إعلان على موقع الإنترنت. تبين اسمه طبعا يوهان وهو سويسري الجنسية، تبين أنه هذا يعني إعلان وهمي، وهذا الإعلان يقف وراءه جهاز الموساد. التقت الصحفية مع شخص آخر في فيينا، عفوا مع يوهان نفسه، وحصل التعارف، وتم تكليف الصحفية بإجراء اتصالات مع الشهيد لجمع معلومات عنه تحت الغطاء الإعلامي. واستمر هذا التقارب واستمرت هذه العملية إلى أن تم جمع معلومات كاملة عن الشهيد تحت الغطاء الإعلامي. الآن المرحلة الثالثة جمع المعلومات للتنفيذ. أنتم بتعرفوا أنه عادة بيكون بعد المعلومات في مرحلة ثانية للتنفيذ، بعدين تيجي التنفيذ. كان هناك رصد، وطبعا رصدت عمليات رصد للشهيد إلى أن تم يعني إحكام كل المعلومات اللازمة. فجاءت المرحلة التي بعدها وهي التحضير اللوجستي للعملية. بدأ التحضير اللوجستي بشهر آب أغسطس 2016، قبل 4 أشهر من تنفيذ العملية. وأيضا للأسف يعني تم استخدام شركة اسمها سويس مانجمنت. ولاحظوا أنتوا أنه الشركات كلها شركات بتكون في أوروبا، واحد مجري واحد سويسري، وبتم استخدام هذه الشركات. وبدأت عمليات تجنيد آخرين لتنفيذ العملية. استؤجرت شقتين، واحدة في العاصمة واحدة في صفاقس، بغرض استخدام صحفيين من جنسية عربية قادمين من الخارج. تم شراء هواتف ومعدات إلكترونية لازمة. تم الذهاب إلى منطقة بوشبكة الحدودية مع الجزائر والبحث عن مقهى أو مطعم وتصويره، بحجة أن يوهان وميدو وهما شخصان ينتميان إلى الموساد ينويان العمل بالقيام بعمل بجلسة عمل في المطعم. استئجار سيارتين بلوحة عادية غير سياحية، طلب منهما تنظيف الشقة المستأجرة، طلب منهما أن يوقف السيارتين في أحد الشوارع. هاي كلها تفاصيل أنا يعني بس بمر عليها مرورا سريعا. هذه المجموعة. في مجموعة ثانية كانت تقوم برصد المطاعم والفنادق الفاخرة حتى تساعد فريقا تابعا للشركة سيأتي إلى زيارة صفاقس. تم استئجار سيارتين، تم بعد قيام استئجار السيارتين تحديد عملية الاغتيال. كيفية الاغتيال وأسلوب التنفيذ، وصل المنفذان الرئيسيان بجوازة سفر بوسنية عبر المطار إلى تونس، توجها إلى صفاقس في يوم 15-12. جلس المنفذان من الساعة 11:30 إلى الساعة 21 في مقهى اسمه كافي توينز قريب من منزل الشهيد، ومن ثم غادر المقهى وركب سيارة فان كان يقودها سائق. تم تخصيص 3 مجموعات ميدانية من في مكان عملية الاغتيال، موزعة على الأولى نقطة رصد في بداية الشارع الرئيسي، الثانية مراقبة مخرج الانسحاب، الثالثة نقطة التبديل النهائي للمجموعة المنفذة. عند عودة الشهيد إلى منزله من مركز الطبي، كان هو رايح على مركز طبي يتعالج، جرى رصده من قبل المجموعة الأولى، وفور دخوله إلى الشارع الفرعي المؤدي إلى منزله ووقوفه على مدخل كراج المنزل تبعته سيارة رينو ترافيك. التي لها بابان يفتحان بشكل كامل انزلاقي من الجانبين. وعند توقف الشهيد وإطفاء لسيارته وإمساكه بجهازه الخلوي ومفاتيح سيارته، التصقت سيارة الرينو الفان بسيارة الشهيد من الجهة اليمنى للسيارة، ثم فتح الباب الانزلاقي لسيارة الفان وقام المنفذان بإطلاق النار عليه من مسدس إعيار 9 مليمتر مزود بكاتم صوت. أصابت الأعيرة المطلقة فك الشهيد العلوي ورقبته وقلبه، مخترق الهاتفين اللذين كان يحملهما بيده اليسرى وكتفه الأيسر ومناطق أخرى 8 طلقات، إضافة إلى إصابة البوابة الرئيسية للمنزل بثلاثة أعيرة واختراق عيارين للجانب الأيمن من سيارته، حيث توفي الشهيد مباشرة بتلك الطلقات. بالتزامن مع تنفيذ العملية وصل بحاران أوروبيان عن طريق البحر، استأذن من ربان السفينة مغادرة الميناء، حيث حضر إلى نفس المقهى بالقرب من منزل الشهيد، جلسا فيه لفترة ثم عاد إلى منطقة الميناء. الانسحاب، توجه المنفذون بعد تنفيذ العملية عملية الاغتيال إلى نقطة التبديل الثالثة قاصدين السيارة المركونة هناك، وطبعا تاركين ظروف طلقات نارية عدد 3 وحقيبة تحتوي على الأسلحة النارية المستخدمة عدد 2 بعد إغراقها بسائل حمضي لإزالة أي وجود للبصمات لهم عليها. المشاركون في عملية الاغتيال، طبعا ضابط الموساد اسمه يوهان هو المسؤول الوحدة المكلفة بالعملية، هناك اسم آخر وهو اسم مستعار فتحي ميدو وهو ضابط عمليات موساد كذلك، وفي 3 مجموعات، في المجموعة الأولى التحضير اللوجستي فيها 2، المجموعة الثانية جمع معلومات ومجموعة لوجستية فيها 4، مجموعة التنفيذ فيها 6. طبعا حتشوفوا في التقرير الإشارة إلى كل واحد، طبعا الأسماء لاعتبارات كثيرة إحنا تم ترميزها. الخلاصة التي أريد الوصول إليها أننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس نتهم جهاز الموساد اتهاما رسميا بأنه يقف وراء هذه العملية، والحقيقة أن هذا فضلا عن أنها عملية إرهابية تشكل انتهاكا لسيادة الدول، وكل قائمة العمليات التي أشرت إليها كانت في دول متعددة، حتى في الدول الأوروبية لعلني لم أشير إلى في القائمة، لكن هناك عمليات جرت في دول أوروبية خلال الفترات الماضية، عمليات في بريطانيا، في فرنسا، في الدول اللي هي كانت أوروبا ما يسمى بأوروبا الشرقية، عمليات كثيرة جدا. هناك حالة من الاستخفاف بسيادات هذه الدول، عندما تحدث عملية للموساد لا أحد يتكلم، وهذه الدول تعرف أن الموساد هو الذي يعني يقف وراء هذه العملية. ولعل أشهر العمليات عملية اغتيال خليل الوزير أبو جهاد التي أشرنا إليها، هذه العملية جاءت طائرات من تل أبيب إلى البحر الأبيض المتوسط، وأظن أن العملية تم تغطيتها بشكل كبير جدا وتكشفت كل خيوطها. لهذا نحن أردنا في حركة حماس أن لا نقيد القضية ضد مجهول كما ذكرت في البداية، وأن نعلن عن اتهامنا بناء على أدلة كثيرة جدا ومعطيات توفرت لدينا. وأنا أعتقد أن هذا اكتشاف المحاولة تم، أو مش المحاولة عفوا، تفاصيل العملية تمت في ظروف زمنية قياسية، فضلا أنكم تعلمون أننا يعني أننا نتحدث عن بلد عربي شقيق، بلد عربي لا نملك الخيوط فيه، نحن لسنا أصحاب السيادة فيه. في مثل هذه القضايا تكون أمور صعبة جدا، ولكن كان هناك إصرار من قبل حركة حماس. وأنا بدي أذكركم أنه الشهيد سامي الفقهة الذي استشهد في قطاع غزة في 24/3، مازن الفقهة استشهد في 24/3/2017، انه خلال مدة زمنية قصيرة تم ايضا الوصول الى ايه، الى الفاعلين، وتبين ان جهاز الشباك الاسرائيلي طبعا اللي بيشتغل برا جهاز الموساد وهو جهاز استخبارات خارجية، والشباك هو جهاز الاستخبارات الداخلية، تم اكتشافه. لهذا نحن في حركة حماس لدينا إصرار على اكتشاف الجهات المنفذة، وأن لا نسمح لهذه الجهات أن تفر وأن تهرب من العقاب، وأن لا تفلت من العقاب، وأن يعلن هذا بشكل رسمي وحاسم أن هذا الجهاد، وإن بدا أحيانا أن هناك جهات أخرى منفذة، أو عفوا تم استخدام جهات معينة، ولكن في النهاية الناظم لكل هذه العمليات هو جهاز الموساد الإسرائيلي. سأكتفي بهذا القدر، وأظن أن الآن المجال مفتوح للأسئلة والمداخلات.